أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا باب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في مقام الإثبات والدلالة في تشخيص رجوع الغاية والحد تارة إلى الحكم وأخرى إلى الموضوع، وقلنا إن هذا البحث كما أفاد الماتن تترتب عليه ثمرة بناء على مبنى الآخند وغيره من الذين فرقوا في ثبوت المفهوم للغاية بين رجوعها للحكم ورجوعها للموضوع. وأما بناء على رأي الماتن فهذا البحث لا فائدة منه، باعتبار أن الغاية تفيد المفهوم سواء رجعت للحكم أو للموضوع. ولكن الماتن قال ومع ذلك فإن البحث لا يخلو من فائدة علمية، وذلك للاطلاع على فهم المسألة بناء على المبنى المغاير لمبنانا، حتى يصبح البحث مستوفا لجميع النظريات ومستوعب لجميع الآراء في المسألة. قال يحفظه الله: نعم، عندنا موارد لا ينبغي التأمل فيها في أن الغاية تكون قيدا للموضوع، وذلك فيما إذا كانت الغاية للمكان، فإن قولنا اغسل المسجد إلى نصفه أو نظف المكان إلى آخره، هذه الغايات ترجع إلى ماذا؟ إلى الموضوع، ولا ترجع إلى الحكم. نعم، وهذا الكلام تقدمت إليه الإشارة في بحث الواجب المعلق إذا تتذكرون. ولذا يقول إذا أتينا بهذا المثال وقلنا تجب على زيد الصلاة في المسجد، أو يجب على زيد السير إلى الكوفة، ما يكون إلى الكوفة قيد للوجوب معي، وإنما هو قيد راجع إلى الموضوع. نعم، قال بالتأويل يمكن أن نرجع القيد إلى الحكم، ولكن بتكلف وتمحل واضحين. نعم. وهكذا الحال، وهكذا الحال إذا كانت الغاية جزء من موضوع متعلق الحكم، جزء من موضوع متعلق الحكم، قلنا مثل غسل الأيدي إلى المرافق، معي؟ لأن المرفق جزء من الموضوع، من اليد المغسولة، صح؟ فإذا كانت الغاية ظرف مكان أو جزء من موضوع متعلق الحكم، فتكون الغاية راجعة إلى الموضوع، أي قيد للموضوع وليست بقيد للحكم. نعم. لماذا؟ قال: لوضوح أن موضوع المتعلق من شؤون المتعلق. نلاحظ أن موضوع ماذا؟ الغش للأيدي من شؤون الغش وليس من شؤون الوجوب، معي؟ أي. طيب، وأما الغاية الزمانية التي وصل إليها كلامنا، قال: وأما الغاية الزمانية فلها صلاحية لتقييد الحكم تارة ولتقييد الموضوع تارة أخرى، لكن التقييد بالغاية الزمانية يحتاج أيضا إلى تأويل، وذلك يقول: إن لكنها إنما ترجع للمعاني الاسمية الحدثية المنتسبة. وقلنا هذا هو مبنى المحقق النائين إذا تذكرون، المادة المنتسبة. فإذا كان الحكم مستفادا من الهيئة كما في قولنا صم يوم الجمعة أو صم إلى الليل، هنا نستفيد الوجوب من ماذا؟ من هيئة افعل، صح؟ صم يوم الجمعة، والزمان ها هنا يوم الجمعة قيد. طيب، وهكذا في قولنا صم إلى الليل، فإلى هنا غاية، غاية لأي شيء؟ غاية صالحة لأن تكون قيدا لوجوب الصوم، أي أن الوجوب يستمر إلى الليل، ومع ذلك فهي غاية صالحة لأن تكون راجعة كقيد للموضوع وهو اليوم المصوم، معي؟ اليوم الذي نصومه صوم إلى الليل، يعني الصوم واقع في هذا الزمان منذ الصباح الباكر اللي هو طلوع الفجر إلى الليل. ولكن الأظهر كما تقدم عندنا في الواجب المعلق أنه إذا كانت الغاية غاية زمانية، الأظهر في أن تكون راجعة للحكم، أي الوجوب يستمر إلى الليل ويرتفع الوجوب بدخول الليل، معي؟ هكذا مر علينا. ولذا يقول الماتك: لكن إنما ترجع للمعاني الإسمية الحدثية المنتسبة لا لنفس النسب، لأن لو كانت الغاية الزمانية راجعة إلى قيد تقييد النسبة، تصير صارت راجعة شنو؟ راجعة للحكم مباشرة. وقد قلنا ماذا الحكم؟ بما أن معنى جزئي ها هنا معي، لأن هيئة افعل شو تصير من المعاني الحرفية، فلا يرجع القيد إلى المعنى الحرفي مباشرة، بل يرجع إلى المعنى الحرفي بالتأويل اللي قلنا هو مبنى المحقق النعيني يرحمه الله، لكنها إنما ترجع للمعاني الاسمية الحدثية المنتسبة لا لنفس النسب، حتى نتخلص من إشكال تقييد المعنى الحرفي. فإذا كان الحكم مستفادا من الهيئة كما في قولنا صوم يوم الجمعة أو إلى الليل، تعين رجوع الظرف للمتعلق الذي هو الموضوع وهو الصوم، لكن بما هو صادر من المكلف. وقلنا يمكن أن يرجع ماذا؟ إلى نفس الوجوب، ولذا يقول لا لوجوبه، لأن الدال على الوجوب ليس إلا الهيئة المتمحضة في الدلالة على النسبة، لكن نحن نتقدم أن الهيئة قابلة للتقييد على رأي المات، صح؟ أما إذا كان الحكم مستفادا من معنى اسمي مثل ماذا؟ ما عبرنا، مو جاي لنا الوجوب من الهيئة، مباشرة دللنا على الوجوب بالفعل، معين؟ كما إذا قلنا يجب الصوم يوم الجمعة، هنا ما استفدنا الوجوب من الهيئة، أو يجب الصوم من طلوع الفجر إلى الليل، هنا يقول يمكن رجوع الظرف له لأي شيء؟ للمعنى الاسمي، كما يمكن رجوع للمتعلق وهو اليوم الذي يجب علينا أن نصومه، صح؟ وحينئذ شو نسوي هنا؟ إذا تساوى عندنا الأمران، كان قولنا يجب الصوم يوم يجب الصوم إلى الليل، إلى الليل يمكن أن يكون قيد لأي شيء؟ لليوم الذي نصومه، صوم هذا اليوم الذي طرأ عليه الوجوب من الصباح إلى الليل، ويمكن أن يكون إلى الليل قيد للوجوب، الوجوب يستمر إلى الليل، وجوب مقيد بكونه إلى الليل. بس شو الفرق بين المعنيين ها هنا؟ طبعا فرق واجد إذا تلاحظون، لأن إذا كان الوجوب مطلق غير مقيد، حتى إذا تحقق الواجب صار الليل الوجوب باقي ما يرتفع، لكن إذا كان الوجوب مقيد يرتفع الوجوب، عرفنا؟ وهذا تقدم عندنا. ولذا يقول أما إذا كان الحكم مستفادا من معنى نشمي كما في قولنا يجب الصوم يوم الجمعة أو يجب الصوم إلى الليل، يمكن أن نرجع الظرف له كما يمكن أن نرجع الظرف للمتعلق، لكن أيهما الأظهر؟ إرجاع الظرف للوجوب أو إرجاع الظرف للمتعلق؟ لأن المعنى الاسمي يراد به الوجوب ها هنا معي اللي هو يجب، عرفنا؟ وحينئذ مقتضى ظهور الكلام أن نرجع الغاية القيد للسابق منهما، ففي قولنا الصوم يوم الجمعة، ففي قولنا الصوم يوم الجمعة أو الصوم إلى الليل واجب، نرجع هنا للصوم يعني شنو؟ أرجعنا للمتعلق مو أرجعنا للوجوب، عرفنا؟ أرجعنا للموضوع في الحقيقة مو أرجعنا للحكم، عرفنا؟ ولذلك يقول وفي قولنا يجب يوم الجمعة أو إلى الليل الصوم، ها هنا أرجعنا للوجوب، جعلنا الوجوب يستمر إلى الليل. ولو كانت الغاية متأخرة عن الوجوب وعن ماذا الموضوع اللي هو المتعلق، على أيهما تكون نحمله؟ يقول ها هنا في بعض الأحيان تكون لدينا قرينة مرجحة لحمل القيد للحكم أو مرجحة لحمل القيد على الموضوع، فهنا يتعين الأخذ بالقرينة. وفي بعض الأحيان لا قرينة لدينا وفي صلاحية لأن يكون القيد راجعا إلى كل منهما، فشي يصير الكلام مجمل، لأن إذا ما في قرينة يصير الكلام مجمل. وفي بعض الأحايين الثالثة يكون ها هنا إلى الليل اللي هو الغاية تكون شنو؟ جاية بعد الموضوع أو بعد الحكم مباشرة، فتكون قيد للأقرب منهما، واضح؟ فإذا كانت بعد الحكم تكون قيد للحكم، وإذا كانت بعد الموضوع تكون قيد للمتعلق. ولذلك لاحظوا ماذا يقول، وحينئذ مقتضى ظهور الكلام رجوعه للسابق منهما، ففي قولنا الصوم يوم الجمعة، يوم الجمعة إلى الليل واجب، ونقدر نقول الصوم يوم الجمعة معي واجب، أو الصوم إلى الليل واجب، يصير لاحظت شنو؟ يرجع للصوم اللي هو شنو المتعلق. وفي قولنا يجب يوم الجمعة، يجب شوف قدمنا ماذا المعنى الاسمي الوجوب، يجب يوم الجمعة الصوم، أو يجب الصوم شنو إلى الليل، يرجع للوجوب. ولو كان متأخرا عنهما معا لا يبعد أن يرجع للأقرب منهما، يعني دائما نلاحظ ماذا إلى الليل نشوف يرجع إلى الوجوب أو إلى الموضوع. وفي قولنا الصوم يجب إلى الليل أو يوم الجمعة يرجع للوجوب، وقد يخرج عن ذلك أو يخرج عن ذلك بقرينة خاصة تبين لنا في المورد هذا أن إلى الليل أو يوم الجمعة باعتبار ظرف زماني، يوم الجمعة ظرف صح للزمان، هذا الظرف الزماني أو إلى الليل يرجع في هالمورد بالخصوص إلى الحكم، وفي ذلك المورد إلى المتعلق اللي هو الواجب. طيب بعد أن انتهى بنا الكلام من هذه المقدمة أو من هذا التنبيه، إذا صح التعبير، ذي كل مفروض يكون هنا تنبيه معي اللي هو يتعلق بمقام الإثبات، لأن كلامنا السابق كان في مقام الثبوت، لكن في مقام الدلالة كيف يكون الحال، الغاية متى تكون راجعة للموضوع ومتى تكون راجعة للحكم بهذا، ولكن على مبنى الماتن لا فرق معي، إذ دائما الغاية تكون راجعة للحكم في اللب مع كمقاع. طيب التنبيهات التي يريدها المات، يقول الأمر الأول من التنبيهات هو أننا ذكرنا فيما تقدم أن إلى وحتى وضعتا للاستمرار والديمومة، ولكن العرب استعملوهما للدلالة على الحد، ف فالأصل إذا قلت هكذا سرت إلى الكوفة يعني استمر سيري إلى الكوفة، لكن في الاستعمال أقصد أن الكوفة كانت حدا لسيري، ولا مو الأصل أني وضعت إلى للتدليل بها على الحد، ولكني استعملتها في التدليل بها على الحد. واضح لنا هالنقطة؟ ذكرناها بما تقدم. لكن يقول ها هنا ينبغي أن نلتفت أن اللغة العربية من السعة بمكان، فعندنا إلى وعندنا أدوات بمعنى إلى، وعندنا حتى وعندنا أدوات بمعنى حتى، وعندنا حتى تأتي ماذا؟ ها لتدلل على الغاية، وعندنا حتى خارجة من الدلالة على الغاية، بل تستعمل بمعنى آخر. فينبغي أن نعرف كل ما ورد استعملت في حتى وإلى أو ما بمعناهما ماذا يراد بهذا المورد. ولذا يقول الأول لا إشكال في أن أدوات الغاية التي هي محل الكلام إلى واللام التي بمعناها وحتى الجارة، وحتى الجارة لأن الجارة عندنا جارة وعندنا عاطفة. شو نقول حتى الجارة؟ جاء الناس حتى زيد، ما في جارة، ها؟ حتى مطلع الفجر دون العاطفة. العاطفة اسم مثل مات الناس حتى الأنبياء. عدل دون العاطفة، لكن العاطفة طبعا ما تستخدم بمعنى شنو؟ بمعنى الجارة، وإنما ينبه النحاة أو بعض النحاة إذا ترجعون ينبهون على أن استعمال حتى للعطف لتبيان الفرد الخفي، مثل هذا المثال الذي أوردنا مات الناس حتى الأنبياء. يتصور بعض الناس أن الأنبياء لعلو رتبتهم وعظم شأنهم لا يموتوا بل يستمر وجودهم، فنرفع هذا اللبس عن ذهننا، نقول مات الناس حتى الأنبياء أيضا ماتوا مع كل من عليها فعل. ولذا لاحظوا ماذا يقول دون العاطفة التي هي هنا، طبعا ينبغي أن تزيدوا كلمة لأن الكلام ناقص، التي هي لبيان الفرد الخفي، مو التي هي الفرد الخفي، حتى تبين الفرد الخفي، كما في قولنا مات الناس حتى الأنبياء، فإنها لتأكيد طروء الموت على عموم الناس الذين من جملتهم الأنبياء من دون نظر إلى الغاية. هنا نجرد في الحقيقة حتى عن التدليل بها للغاية ونجعلها لبيان ذلك الفرد خفي. وأما أو التي ذكر النحاة أنها بمعنى إلى أو إلا كما جاء ذلك في المغني، أحضر المغني وفي أمثلة متعددة، ظهر أنه يقول هذه ليس كما توهم النحاة أنها تأتي بمعنى الحرف، بل هي باقية على معناها من شنو؟ من الترديد، يعني يكون شنو دال على الترديد هذا أو هذا. وأما أو فإذا قلت مثلا جاء زيد أو عمر، يعني أقصد أن أحدهما جاء، ويمكن أن تقصد أن شنو جاء زيد وعمر أيضا كما ورد هذا. أنها لا تخرج عن معناها من الترديد الذي يراد به في المقام، مفاد مانعة الخلو يعني أن الفعل لا يخلو عن التلبس بأحدهما، هذا الذي يراد به. نعم. غايته أن إن تعقبت فعلا لا يقبل الاستمرار مثل الفعل الماضي، دلت على الترديد بين وقوع ما قبلها ووقوع ما بعدها، فتصير بمعنى إلا، معه؟ دلت على الترديد بين وقوع ما قبلها ووقوع ما بعدها، فتناسب مفاد إلا. وإن تعقبت فعلا يقبل الاستمرار مثل الفعل المضارع، دلت على استمراره إلى أن يتحقق المدخول، فيناسب مفاد إلى من دون نظر، لأن من دون نظر إلى الغاية، مو مثل حتى، مو مثل تقول مثلا ماذا، صم إلى الليل، خلاص بعد الليل تحقق، بمجرد تحقق الغاية ارتفع وجوب الصوم. هنا لا، ليس نظر للدلالة على الانتهاء، فيناسب مفاد إلى من دون نظر لارتفاعه بعد حصوله، كما هو حال مانعة الخلو. وهذا بعد ما يصير فيها دلالة على المفهوم، تتجرد عن المفهوم، يعني إذا جاءت بمعنى أو الترديدية أو إلا، فهنا بعد تتجرد عن الدلالة على المفهوم. الأمر الثاني الذي أيضا ينبغي أن نتحدث فيه وقد ألمحنا إليه فيما سبق، وهو أن وقع الكلام فيه أننا إذا قلنا هكذا سر إلى البصرة، نلاحظ أن البصرة مدخول إلى، صح؟ فهل مدخول إلى داخل في الوجوب، بمعنى أن السير يستمر 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 إلى أن تدخل البصرة وتنتهي منها، نعم؟ يعني ما بعد إلى داخل في ما قبلها من الوجوب، أو أن لا إذا قلنا سر إلى البصرة ينتهي السير بمجرد الوصول إلى البصرة، ويكون ما بعد إلى وهو المدخول حد لا يدخل في الغاية، يعني أن المغيّة وهو البصرة لا يكون، أو الغاية لا تدخل في المغيّة وهو السير، لأن السير مغيّة بأن يكون إلى البصرة، صح؟ والبصرة غاية، معي؟ فالغاية وهي البصرة غير داخلة مغيّة. هنا أيضا وقع الكلام بين الأصوليين وكذلك بين النحاة، بعض النحاة كابن هشام في المغني قال هكذا، هناك فرق بين حتى وإلى، حتى دائما يكون مدخولها وهو الغاية داخلة في المغية، فإذا قلت هكذا أكلت السمكة حتى رأسها، معلوم أنك تريد أن تخبر أن الأكل وقع على جميع الأجزاء بما فيها الرأس، أصبح مأكولا لك، واضح لنا الفكرة؟ لكن إذا قلت هكذا سرت إلى مطلع الفجر، يعني إلى مطلع الفجر أنت ما شرت فيه، وإنما أصبح مطلع الفجر حدا للسير، بمعنى أن المدخول إلى وهو الغاية غير داخلة في المغية وهو السير، واضح الفكرة لنا؟ هكذا أورد نجم الأئمة الرضي العالم المشهور الذي هو من كبار علماء اللغة العربية يرحمه الله. ولكن وهذا الرأي أيضا تبناه بعض الأصوليين منهم الأخ صاحب الكفاية، إلا أن بعض الأصوليين الآخرين قالوا لا فرق بين إلى وحتى، لا نستطيع أن نقول بأن الغاية داخلة في المغية أبدا، ولا نستطيع أن نقول الغاية خارجة عن المغية أبدا، وإنما نوكل ذلك إلى القرائن الخارجية. ففي بعض الأحيان عندما تقول هكذا انتظرتك إلى يوم الجمعة، هذا واضح أن يوم الجمعة كغاية داخلة في المغية، فلذلك لو جئت أنت يوم الجمعة ما رأيتني راح تقول لي أنا يوم الجمعة كنت موجود ما رأيتك، أقول لك لا أنا قصدي أني إلى يوم الجمعة يعني نهاية يوم الخميس، تقول لي هذا شنو هالكلام، ترد علي معي. فهنا نفهم أن من القرينة الخارجية أن يوم الجمعة كغاية داخل في المغي اللي هو الانتظار، معاه استمر انتظاري إلى يوم الجمعة. في بعض الأحيان عندما أسمع الكلام مثل صم إلى الليل أعرف أن الليل غير داخل كغاية في المغي، وإنما ينتهي الصوم بدخول الليل. فإذا عندنا قرائن خارجية من خلالها نفهم دخول الغاية في المغية مثل انتظرتك إلى يوم الجمعة، وخروج الغاية عن المغية مثل صم إلى الليل، وبالتالي نعول على هذه القرائن. فلا نستطيع أن نقول إن الغاية داخلة في المغية ولا خارجة عن المغية. هذا الكلام أيضا أفاده بعض الأصوليين، بيد أن المحقق الخوئي يرحمه الله أورد دليلا تبعا لغيره. أيضا هناك بعض الأصوليين أورد هذا الدليل كدليل على صحة ما ذهب إليه نجم الأئمة المحقق الرضي العالم الكبير في علوم العربية. قالوا لاحظوا هذا الدليل، عندما أقول سرت إلى البصرة معي أنا أفهم من هذا الكلام شيئا، وهو أن البصرة حد، والحد دائما لابد أن يكون خارجا عن المحدود، تبعنا؟ فلذا لا نستطيع أن نقول بدلالة حتى ويلة على الغاية وبكونهما حدين ونقبل بدخول الحد في المحدود والغاية في المغية، لابد أن نلتزم من ناحية مدلول كظاهر للكلمتين أن ما بعد حتى خارجا عما قبلها. هكذا أورد دليلا. الماتن يقول هذا الاستدلال ليس في محله باعتبار أن الحد هو أمر انتزاعي معي، وهذا الأمر الانتزاعي بيد العرف والعقلاء ينتزعونه في كل ما ورد مع ما يتناسب مع حيثيات وشؤون ذلك المورد. ففي بعض الأحيان يكون الحد داخلا في المحدود، وفي بعض الأحيان يكون الحد خارجا عن المحدود معا. فما نستطيع أن نعطي ضابطة كلية بأن هذا المورد ما بعد إلى أو حتى داخلا فيما قبلهما، وذلك المورد ما بعد حتى وإلى خارجا عما قبلهما. والصحيح هو إيكال ذلك إلى القرائن الخارجية. لاحظوا ماذا يقول المعد. الثاني وقع الكلام في دخول مدخول أدوات الغاية، المدخول اللي هو الليل معي، في حكم المغير وعدم دخوله، بمعنى أن مفاد الأدوات هل هو الاستمرار إلى ما قبل المدخول مع كون نفس المدخول مسكوتا عنه الليل ما ندري داخل في الليل كغاية داخل في المغاير، عندما أقول صمت إلى الليل يعني استمر صومي حتى في الليل معي، أو هو خارج. طبعا احنا نفهم بالعرف انه ما يصير الوعد الصوم، بس احنا نتكلم من ناحية مو مقام الإثبات، نتكلم في مقام الثبوت، يكون لننتبه إلى هذا. أو مبدأ الانقطاع الاستمرار على الكلام في المفهوم، أو أن مفاد الغاية الاستمرار حتى بالإضافة إليه، وأن المسكوت عنه أو مبدأ الانقطاع هو ما بعد حتى وما بعد إلى. ولا يخفى، هذه نكتة جميلة نبه عليها المات، في أن ذلك يرجع لتحديد المنطوق، لأن أصل كلامنا عندما أقول صمت إلى الليل هذا منطوق كلامي معي، لكن تبعا إلى ذلك يترتب عليه فهم المراد من المفهوم، لأن المفهوم هو مستفاد من المنطوق كما لا يخفى علينا. ولذا يقول ولا يخفى أن البحث في ذلك يرجع لتحديد المنطوق ويرجع لتحديد المفهوم تبعا لتحديد المنطوق، كما أن محل الكلام هو صورة فقد القرينة على أحد الأمرين، وإلا فكثيرا ما تتحكم القرائن الخاصة الحالية والمقالية في تعيين أحدهما، مثل صمت إلى الليل، معلوم أن الليل خارج عن الوجوب، وانتظرتك يوما إلى يوم الجمعة، معلوم أن يوم الجمعة داخل في الأيام المنتظرة. وربما استدل على الأول بما عن نجم الأئمة أن الغاية من حدود المغير، فيتعين خروجها عن المغير، فيصير ماذا؟ دائما مدخول حتى ومدخول إلى خارج عما قبل إلى وما قبل حتى. يقول هذا الكلام كما ترى، لأن كونها حدا بالمعنى المذكور أول كلام. من قال لكم أن الحد لابد عند الابتداء؟ يمكن عند الانتهاء، نهاية يعني البصرة ونهاية الكوفة هو الحال. بل للقائل بالوجه الثاني دعوة كون إلى وحتى، وإن كان حدين لمدخولهما، لكن ماذا؟ بمعنى أنه لا ينتهي الحد إلا بعد الانتهاء لمدخول حتى من السير فيه. أما ابن هشام فقد فصل في المغني بين إلى وحتى، انصافا ابن هشام عالم وعنده تتبع كبير، حتى قيل انه انحى من سيبوي معي، عنده تتبع للاستعمالات العرب في اللغة العربية. اما ابن هشام فقد فصل في المغني بين إلى وحتى، مدعين البناء على الدخول في الثاني، يعني اذا كان حتى مثل اكلت السمكة حتى رأسها، هذا معناه ان الرأس ايضا أصبح مأكولة نعم، وقال هذا هو الغالب في البابين. لكن يقول الماتن أنا عندي إشكال على ابن هشام، إذا هذا مجرد غلبة في الاستعمال هذا ما تفيدنا، لأن غلبة في الاستعمال ما تشكل لنا ماذا. احنا نريد غلبة من ناحية الظهور مع الناتج عن ماذا؟ عن التبادر الحقي الراجع إلى وضع حتى وإلى في هذين المعنيين. لكن الغلبة إنما تنفع إذا أوجبت الظهور النوعي، لأن مجرد الغلبة مع القرآن الخاص ليست من القرآن العام التي يلزم العمل بها في مورد فقد القرينة. وكون الغلبة في المقام لو سلمت بالنحو المجبور غير ظاهر، فلعل الأولى التوقف في مورد فقد القرينة، نتوقف ما ندري، نقول هذا إجمال كما أشرنا إليه. لكن يقول هذا البحث ما تترتب عليه كثير ثمرة، باعتبار أن أكثر الاستعمالات محتفة بقرآن، والذي يهون الأمر كثرة احتفاف الكلام بما يصلح شاهدا على أحد الأمرين، وإن كان هو مساق الكلام الذي هو من سنخ القرينة الحالية. ينبغي أيضا التنبيه على هذا ونختم به الكلام، هو إذا قلت هكذا أيضا سرت من البصرة، هل معنى أن من البصرة أيضا يعني من أول حد للمدينة إلى آخر حد وتعديته، أو لا من آخر حد ابتدأ سيرك؟ هذا خلاف يأتي معنى، لكن واضح أن سرت من البصرة حسب الظاهر لا يأتي بهذا المعنى، وإنما يأتي أن سيرك جاء من البصرة من أي مكان منها معنى، هذا معنى. على كل هذا كذب الثالث ظهر أن من المذكورة للابتداء في مساق أدوات الغاية بالإضافة إلى ما قبل مدخولها تشترك مع أدوات الغاية بالإضافة إلى ما بعد مدخولها في الكلام المتقدم. إحنا لاحظنا أنه ما في يعني ما لها ظهور بحسب على الأقل الاستعمال، ما ندري الوضع شنو، لكن استعمالا إذا قلت شرت من الأحصى يعني من أي نقطة من الأحصى أي منطقة. كما أنها بالإضافة إلى نفس مدخولها تشترك مع تلك الأدوات في الكلام المتقدم في الأمر السابق الراجع إلى دخوله في حكم المغير وخروجه عنه معي، لأن إذا قلت سرت من البصرة، هل البصرة داخلة في السير أو لا كونها أول السير معي كحد هذا أيضا. وحسب الظاهر أن هذا الكلام أيضا يصلح لهذا ولهذا. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.